الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ذكر الاستثار عند الاغتسال. وقال: أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفايا فأستره به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ذكر الاستثار عند الاغتسال، يعني هو الاستثار عن أعين الناس، وكونه يكون في مكان قد استتر عنهم. وقد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه أنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني ظهرك، فيوليه ظهره فيستتر به ويغتسل. فأبو السمح رضي الله عنه يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يجعل ظهره إليه، بمعنى أنه يكون اتجاهه إلى جهة أخرى، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم وراء ظهره يستتر به. فهذا هو الدليل على ما ترجم له المصنف، أو الذي أورد المصنف الحديث من أجله تحت تلك الترجمة، وهو الاستتار. وهنا استتار بشخص، استتار بشخص يوليه ظهره ويغتسل وراءه ويكون بذلك ساترا له، فهو دليل على ما ترجم له المصنف. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا مجاهد بن موسى. ومجاهد بن موسى هو الخوارزمي، وهو ثقة أصل الوقت خرج له وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. مجاهد بن موسى الخوارزمي الخُتّلي ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي هو الإمام المشهور الحجة المحدث الذي خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى وهو أحد الشخصين اللذين قال عنهما الذهبي إنهما إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، وهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وهما من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، شيوخ أصحاب الكتب الستة، أعني عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. عن
حدثني يحيى
بن الوليد، ويحيى بن الوليد هذا من يروي عنه؟
لا، يروي عن محل بن خليفة.
محل بن خليفة يروي عن من؟
عن أبو السمح.
عن أبو السمح. يحيى بن الوليد ايش قال عنه؟
قال طائي أبو الزعرى.
لا، ايش قال عنه؟ قال في انقاص.
ايه.
يحيى بن الوليد كنيته أبو الزعراء، وهو طائي، وقد خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال عنه الحافظ في التقريب لا بأس به، إنه لا بأس به. يحيى بن الوليد الطائي كنيته أبو الزعراء، وهو ممن خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه لم يخرج له الشيخان ولا الترمذي. وقال عنه الحافظ في التقرير أنه لا بأس به. عن محل عن محل ابن خليفة الطائي أيضا وهو طائي, كما أن تلميذه الراوي عنه طائي. ومحل ابن خليفة هذا ثقة خرج له من
البخاري وأصحاب السنن الثلاثة الماضي, البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ما خرج له الترمذي؟
لا.
ومحل ابن خليفة الطائي هذا خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولم يخرج له مسلم ولا الترمذي, لم يخرج له مسلم ولا الترمذي, وإنما خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة سوى الترمذي. عن أبي السمح. وأبو السمح هذا هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نفسه, وهو أنه يحكي أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم, وقد وله حديث واحد وهو هذا الحديث, وقد خرجه له أبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني حديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه, إلا أنه بعضهم يذكره مفرقا وبعضهم يجمعه. وهذا جزء من حديث له أو جزء من حديثه أو بعض حديثه. وأبو داود رواه عنه بأطول من هذا, وقال إنه كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه كان إذا أراد أن يغتسل قال ولني ظهرك, فيوليه ظهره ثم يستتر به ويغتسل. وقال إنه جاءه مرة حسن أو حسين فوقع في جلس في حجره فبال, يعني قال إنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نعم.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذا؟ قلت أم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات في ثوب ملتحفا به.
ثم أورد النسائي حديث أم هاني وهي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما, واسمها فختة وقيل هند, وهي لها أحاديث ذكر في الخلافة أن عدتها 46 حديثا, وأن البخاري ومسلم اتفقا منها على حديث واحد. وهذا الحديث هو هذا الحديث, هذا الحديث الذي معنا هو حديث إخبارها بمجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح, وأن فاطمة كانت تستره بثوب. وهنا ذكر مختصر, وقد أورده البخاري في بعض المواضع مطولا وفي بعضها مختصر, وفي بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بأم هاني, مرحبا بأم هاني لما سأل عنها وقيل إن قيل من هذه قالت أم هاني, قال مرحبا بأم هاني. فالحديث طويل, وقد أورد البخاري كما ذكرتم في مواضع منها فيها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر, والنسائي هنا أورده مختصر. والمقصود منه ذكر الاستتار عند الاغتسال, وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وابنته فاطمة رضي الله عنها تستره بثوب, وابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها تستره بثوب وهو يغتسل. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا في ذكر الاستتار عند الاغتسال, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستتر بثوب, وكانت تستره بذلك ابنته فاطمة, وكان وهو إذ ذاك يغتسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو دال على ما ترجم له المصنف من حيث أن فيه الاستتار عند الاغتسال, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كان يغتسل وفاطمة تستره بذلك الثوب. فلما جاءت وسلمت قال من هذه؟ في بعض الروايات من هذا يعني الشخص. فقالت أم هاني. جاء في بعض الروايات أنه قال مرحبا بأم هاني. ثم إنه لما فرغ من اغتساله جاء وصلى 8 ركعات وكان ذلك في وقت الضحى. فمن العلماء من قال إن هذه الركعات الثمان أنها سنة الضحى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سنة الضحى 8 ركعات. ومنهم من قال إنها إن هذه بسبب الفتح وأنها شكر لله عز وجل على ما حصل له من الفتح. والنووي في صحيح مسلم ترجم بترجمة فقال فأشار يعني إلى هذا الحديث الذي أورده مسلم عقد ترجمة فقال بيان سنة الضحى وفضلها وأن أقلها ركعتان وأن أكملها 8 ركعات وأن وسطها 4 أو 6 واثنتان أقلهما وثمان أكملها أي أكمل سنة الضحى. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على سنة الضحى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وكان ذلك ضحى وكان صلى 8 ركعات وكان صلى 8 ركعات. ومنهم من قال غير، لكن هو هذا الفعل حصل في الضحى فهو دال على سنة الضحى. أما من قوله عليه الصلاة والسلام فقد جاءت الأحاديث مراغبة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن بينها حديث أبي هريرة المتفق على صحته الذي يقول فيه رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأيضا رواه أبو الدرداء وقد انفرد به مسلم ويقول فيه أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد فكل من هذين الحديثين حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء فيهما الاشتمال على إيقاع الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة الضحى ركعتي الضحى، حيث قال كل منهما أوصاني وقل أبو هريرة خليلي ويقول أبو الدرداء حبيبي، وحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وحديث أبي الدرداء عند مسلم وحده. فالأحاديث في فضل صلاة الضحى ثابتة وكثيرة، وهي من قوله عليه الصلاة والسلام، وحديث أم هاني هذا هو من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني وهي أولاد الدواب، يعني معناها تشتد الرمضة عليها فتؤثر عليها حرارة الرمضاء، يعني معناها في شدة الضحى أو في وقت القيلولة. ومن المعلوم أن وقت الضحى من ارتفاع الشمس، يعني قيد رمح، وهو زوال وقت الكراهة أو وقت التحريم الذي هو النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها، فمن ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، كل هذا وقت لصلاة الضحى. وإذا الحديث الذي معنا دال على سنة الضحى، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ملتحفا بثوب، ملتحفا بثوب، يعني في ذلك الوقت بعد أن اغتسل صلى ملتحفا بثوب تلك 8 الركعات التي قيل إنها سنة الضحى. ومن المعلوم أن الصلاة بثوب واحد فائض وجائز لكن بحيث يكون ضافيا ويكون ساترا بحيث يفي بجسم الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهذا الثوب ملتحفا به. ولما سئل أن يعني هل يصلي الرجل في ثوبين قال أو كلكم أو كل يجي بثوبين، يعني معنى أنه ما فيه الصلاة بثوب واحد. هذا هو الأصل والغالب، لأن ما كل يستطيع أن يجي بثوبين، ما كل يستطيع أن يجي بثوبين، ففيه الصلاة بالثوب الواحد، لأن أم هاني قالت إنه صلى بثوب ملتحفا به. وإسناد الحديث يقول ثم أيضا فيه جواز الكلام من المغتسل، أن يكون الذي يغتسل يتكلم أو يكلم غيره عند الحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم لما سلمت أم هاني قال من هذه من هذه، وقال مرحبا بأم هاني، فدل هذا على أن المغتسل له أن يتكلم، لكن هذا في حال الاغتسال، لأن يكون في مكان يغتسل فيه. أما إذا كان في بيت الماء وفي مكان قضاء الحاجة فإن الإنسان لا يتكلم إلا عند الضرورة. أما حال الاغتسال وكل إنسان يغتسل وليس في مكان يقضي فيه حاجته، وإنما يكون في مكان يغتسل فيه وليس من أماكن قضاء الحاجة التي هي الكنف، فإن هذا الحديث يدل على ذلك، يدل على حصول الكلام من المغتسل، حصول الكلام من المغتسل. ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي فيه وصف أبو أيوب الأنصاري إلى الاغتسال في حال الإحرام، وأنه كان يغتسل فجاءوا فاغتسل وهو بينه وبينهم فكر، وكان يتحدث معهم في حال اغتساله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهذا شيخ أصحاب الكتب الستة. قد مر أنه روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة، وأن ممن وافقه في ذلك محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، هؤلاء الثلاثة كل منهم روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة بدون واسطة، وهم الثلاثة من صغار شيوخ البخاري، لأنهم ماتوا في سنة واحدة قبل البخاري بأربع سنوات، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم من صغار شيوخه، يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بن دار ومحمد بن مثنى الملقب الجمل. فهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم من صغار شيوخه، يعني الذين هم مقاربون له في السن. أما كبار شيوخه فهم الذين أدركهم في حال صغره وماتوا وهو صغير وروى عنهم أخذ عنهم. فهؤلاء يقال كبار شيوخه الذين أدركهم في أواخر حياتهم وفي أول حياته وروى عنهم وماتوا، فهؤلاء كبار شيوخه. والذين كانوا قريبين منه في السن وفي الوفاة هؤلاء يقال لهم صغار شيوخه، ومنهم محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي الذين كانت وفاتهم جميعا قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب، بل أصحاب الكتب تلاميذ له، يعني روى عنه مباشرة، لما أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم روى عنه مباشرة، عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، وقد تقدم في الإسناد الذي قبل هذا، عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور، أحد المذاهب الأربعة المشهورة التي هيئ لها من يقوم بتدوينها والعناية بها فحفظت واشتهرت وانتشرت ولم يحصل لغيرها من المذاهب التي هي مثلها، ولكنها ما هي لها من يقوم بالعناية بها من حيث جمعها وتدوينها ونشرها والتأليف فيها. هذه المذاهب الأربعة حصل لها ما لم يحصل لغيرها من مذاهب الفقهاء الذين اشتهروا بالفقه واشتهروا بالعلم. فأبو سليمان مالك رحمة الله عليه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سالم
وسالم هو أبو النضر، أحيانا يأتي ذكره باسمه كما هنا، وأحيانا يأتي بكنيته أبو النضر. فأبو النضر هو سالم بن أبي أمية. سالم بن أبي أمية مشهور بكنيته أبو النضر، يأتي بكنيته كثيرا ويأتي باسمه أحيانا كما هنا. وقد ذكرت فيما مضى أن من فوائد معرفة أكون المسمين أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته هنا سالم أبو النضر، سالم أبو النضر وأبو كريب محمد بن العلا، يعني قال أبو كريب وأحيانا قال محمد بن العلا، وأمثال هؤلاء الذين اشتهروا بكناهم ولهم أسماء. فمعرفة كناهم كنا أصحاب الأسماء فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. وسالم أبو النضر هذا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي مرة مولى
عقيل بن أبي طالب، وقيل إنه مولى هانئ بنت أبي طالب، قيل إنه مولاها، وقيل إنه مولى أخيها عقيل ابن أبي طالب، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أم هاني، وأم هاني هي قيل فاخته وقيل هند ابنة أبي طالب، وذكرت أن لها أحاديث عدتها 46 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث، وهو هذا الحديث الذي معنا لأنه متفق عليه، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فإسناد هذا الحديث كلهم ممن خرج له أصحاب الكتب الستة: يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عبد الرحمن بن مهدي، مالك بن أنس، أبو النضر، سالم بن أبي أمية، أبي مرة، مولى أم هاني، وقيل إن اسمه إياد، لا أظن ذاك أبو السمح أبي مرة، قيل إن اسمه إياد.
نعم،
قيل اسمه يزيد وقيل اسمه عبد الرحمن. أما أبو السمح الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا ولو حديث واحد قيل اسمه إياد، قيل اسمه إياد، هذا يزيد وقيل عبد الرحمن، وهو مشهور بكنيته، وهو مشهور بكنيته. وإذا فرواة الإسناد كلهم ممن اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراج حديثهم، وكل الرواة دون الصحابي صحابية كلهم من الثقات: يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عبد الرحمن بن مهدي، مالك بن أنس، سالم أبو النضر، أبو مرة، كل هؤلاء الذين دون الصحابية كلهم ثقات، وجميع الرواة الستة، ومنهم أم هاني حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. والصحابة لا يحتاجون إلى توثيق وأن يقال عن الواحد منهم ثقة، لأن من أكرمه الله عز وجل بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفيه ذلك الشرف وذلك الفضل، ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه وصف بأنه ثقة. بل جرت طريقة العلماء على أن الصحابة لا يسأل عن عدالتهم وعن توفيقهم لأنهم موثقون ومعدلون لتعديل الله عز وجل، كما قال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية أن كل راو دون الصحابي يحتاج إلى معرفة منزلتهم الثقة والجرح والتعديل، أما الصحابة فلا يحتاجون إلى ذلك ولا يسألوا عن عدالتهم، بل الشخص المجهول منهم لا تؤثر جهالته، فإذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يعرف اسمه ولم يعرف عينه فإن ذلك كاف في الاعتماد عليه والاحتجاج بحديثه ما دام وصف بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. وقال: أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي سعيد عن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. قال: باب الذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. وقال: أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا.
أورد النسائي رحمه الله يترجم وهي باب ذكر القدر الذي الذي يكتفي به الرجل في
الغسل
من الماء للغسل. هنا هذه الترجمة معقودة لبيان المقدار الذي يكفي للغسل، وذكر الرجل هنا لا مفهوم له في كلام النسائي، لأن الغالب استعمال الكلام مع الرجال وفي حق الرجال، فالنساء كذلك يعني المرأة كالرجل، لأن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء، ولا يميز بين الرجال والنساء إلا إذا وجد شيء يميز بينهم، أما عند عدم ذكر شيء من ذلك فإنه لا فرق بين الرجال والنساء. وإذا فكلام النساء في قول الرجل لا مفهوم له، بأن المرأة تختلف عن الرجل وأن المرأة يعني لها وضع آخر، وإنما ذكر الرجل لأن الغالب أن الكلام مع الرجال والذكر للرجال. وهذا يأتي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي ذكر الرجل ولكن لا مفهوم له، يعني من جهة أن المرأة تختلف لا، بل لأن الحديث مع الرجال غالبا، هذا هو السبب في ذلك. ومن ذلك الحديث الذي حديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، كذلك المرأة التي كانت معتادة أنها تصوم يوم الاثنين ووافق يوم 30 من شعبان، فالرجل والمرأة في ذلك سوى. وذكر الرجل لا مفهوم له بقوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، وإنما هذا للغالب، لأن الغالب الكلام مع الرجال فجاء ذكر الرجل، فلا يعني أن المرأة لو كانت تصوم يوم الاثنين كما كان الرجل يصوم وأنه يوافق 30 يختلف الحكم، لا الحكم واحد، لكن ذكر الرجال لأن الغالب الكلام معهم. فإذا ذكر كلام النساء هنا ذكر الرجل لا ليس مقصود منه تعيين الجنس وأن هذا حكم يخص جنس الرجال دون جنس النساء، وإنما ذكر الرجل للغالب كون الكلام مع الرجال في الغالب. وقد أورد النسائي في ذلك عدة أحاديث في هذه الترجمة. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه أن مجاهد
يقول
من مجاهد
موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حذرته ثمانية أرطال.
يعني أتي مجاهد بقدع حذرته يعني قدرته. يقوله موسى الأبو يقوله موسى الجهني قدرته بثمانية أرطال. فقال حدثتني عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، يعني بمثل هذا القدع، مثل هذا القدع. وقد جاء في أحاديث أن الرسول كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وكان يغتسل بأكثر من هذا. يعني جاء في بعض الروايات اغتساله بما يزيد على الصاع، لكن المعروف من عادته والغالب من استعماله أنه كان يغتسل بالصاع. وهنا يقول موسى الجهني أن مجاهد يعني ابن جمر أتي بقدح حذرته، يقول موسى الجهني ثمانية أبطال، فقال إن عائشة حدثتني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. وإسناد الحديث
أخبرنا محمد بن عبيد،
أخبرنا محمد بن عبيد، ومحمد بن عبيد هذا هو المحاربي، محمد بن عبيد هو المحاربي، وهو صدوق خرج حديثه من خرج
حديثه
أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، أي خرج له أصحاب السنة الأربعة ما عدا ابن ماجه، ما عدا ابن ماجه لم يخرج له، ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم.
يحيى بن زكريا،
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهذا ثقة متقن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى الجهني،
عن موسى الجهني، وقيل هو ابن عبد الله، وقيل ابن عبد الرحمن الجهني، وهو ثقة من خرج حديثه
مسلم
والنسائي والماجه، خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي والماجه، مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولا خرج له ابو داود.
مجاهد.
موسى الجهني، موسى بن عبد الله او بن عبد الرحمن، ايوه،
عن مجاهد،
عن مجاهد بن جبر، ومجاهد بن جبر هذا الامام المشهور المعروف بالتفسير، وهو محدث وفقيه مفسر، وهو ثقة ثبت، وحديثه عند اصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى. عن عائشة، وعائشة أم المؤمنين، قد مر ذكرها كثيرا، وهي الصحابية التي زاد حديثها على ألف حديث، هي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث، والتي هي أحد السبعة المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الحديث، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث. أيوة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء فيه ماء خضرصاء فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثا.
ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة أيضا الذي فيه أن من هو أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف دخل عليها هو أخوها من الرضاع، فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعت بصاع، فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع، واسترت بستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. ومقصود من هذا ذكر المقدار، وأن هذا الإناء قدر صاع، وأن هذا الإناء قدر صاع، وهذا يعني يوضح ما جاء في الترجمة، في الترجمة أن ذكر الرجل ليس له مفهوم، لأن عائشة رضي الله عنها اغتسلت ويعني بهذا المقدار الذي هو قدر صاع، يعني إناء قدر صاع، وهذا هو الغالب على ما كان معروفا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من مقدار الماء الذي يغتسل به وأنه قدر الصاع. بس الحديث شو؟
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني الذي يأتي ذكره كثيرا ويروي عن خالد بن الحارث وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه ولم يخرج له البخاري شيئا وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن ولكن خرج له في كتاب القدر في كتابه كتاب القدر عن خالد بن الحارث وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وكثيرا ما يأتي ذكر محمد بن الأعلى يروي عن خالد بن الحارث عن شعبة عن شعبة وهو بن الحجاج الثقة أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه بذلك بعض العلماء وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن
أبي بكر بن حفص وأبو بكر ابن أبو بكر بن حفص هو عبد الله
بن
حفص عبد الله بن حفص بن عمر عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ابن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن أبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم الذي هو يعني السابع قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب فأبو سلمة بن عبد الرحمن هذا هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة نعم سامي.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد.
ثم ذكر النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالقدح وهو الفرق وكانت تغتسل هي وإياه في إناء واحد يغترفان منه جميعا يأخذ بيده وتأخذ بيدها وتتعاقب أيديهما عليه فهو دال على يعني هنا ليس فيه ذكر الموجود ليس فيه ذكر المقدار ليس فيه ذكر لكنه قال أنه قدح هو الفرق يعني أنه في تلك الحدود التي هي الذي المقدار الذي اغتسل به وقالت وكانت تغتسل هو إياه في إناء واحد وهذا فيه دليل على اغتسال الرجل وأهله من إناء واحد تتعاقب أيديهم عليه وأنه لا بأس بذلك وأنه لا مانع منه ففيه ذكر مقدار الاغتسال وما يقوم به الاغتسال وأيضا اغتسال الرجل وأهله من إناء واحد تتعاقب أيديهم عليه.
قتيبة
نعم. والإسناد عن قتيبة بن سعيد الذي يأتي ذكره كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ويروي عن الليث والليث هو بن سعد المصري الثقة المحدث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عروة
نعم عن ابن شهاب
عن ابن شهاب الزهري وهو المحدث الفقيه الذي روى عنه أصحاب الكتب الستة وقد جاء ذكره كثيرا ومشهور بنسبته إلى جده شهاب وإلى جده زهرة فيقال الزهري ويقال ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الذي مر ذكره كثيرا عن عروة بن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة. وإذا فإسناد الحديث قتيبة والليث والزهري وعروة وعائشة هؤلاء الخمسة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة، ومن دون الصحابي كلهم من الثقات، كلهم من الثقات، قتيبة والليث والزهري وعروة.
قال أخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكتوف ويغتسل بخمسة مكاسب.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمكوك، يعني هو وعاء مقدار، يعني وعاء كان يتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغتسل بخمسة مكاسي، يعني وعاء يسع، يعني هذا المقدار الذي هو خمسة مكاسي، والحديث يتعلق بتحديد الماء وتقدير الماء الذي يغتسل منه الذي يكفي للاغتسال، وهنا جاء ذكر المكاسي وأنها خمسة، وجاء ذكر الصاع، وهذه الحديث سبق أن مرت فيما مضى، ولكن البخاري هنا عادها من أجل ذكر النسائي عادها من أجل ذكر المقدار الذي يكفي الإنسان في الاغتسال. وإسناد الحديث
شكول
أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك، وإذا جاء عبد الله غير منسوب يروي عن سويد بن نصر فالمراد به عبد الله بن المبارك، يقولون عن سويد بن نصر أنه راوي عبد الله بن المبارك، يعني ومعناه أنه إذا أهمل عبد الله ولم ينسب والراوي عن سويد بن نصر فهو محمول على عبد الله بن المبارك، فهو راويته والمشهور بالرواية عنه، فإذا نحمل عليه. وعبد الله بن المبارك أحد الأئمة، محدث مشهور، قال عنه الحافظ في التقريب إنه ثقة جواد مجاهد، وذكر جملة من صفاته وقال جمعت فيه صفات الخير، بعدما ذكر جملة من صفاته وأنه إمام وجواد ومجاهد قال جمعت فيه صفات الخير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا لا سيما عند ما يأتي سويد بن نصر، فهو يروي غالبا يعني عن عبد الله هذا اللي هو من المبارك،
عن شعبة
عن الحجاج، وقد تقدم في الإسناد قبل هذا،
عن عبد الله بن جبر
وقد تقدم، وعبد الله بن عبد الله بن جبر، وقيل عبد الله بن جابر، ويقال بن جبير، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
ثقة
عبد الله هو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عبد الله بن عبد الله إلا وعبد الله بن عبد الله. عندك التقريب؟ الحديث سبق مرة بنا، والحديث يعني هو من رجال مسلم، من رجال البخاري، عبد الله بن عبد الله بن جابر، ويقال بن جبر، ويقال جبير بن عتيق الأنصاري. لا هو في عبد الله بن جبر،
نعم
عبد الله بن جبر مقبول، لكن هذا هو اللي سبق نعم.
هذا ابن جبر أيضا يقال له ابن عصير أنا مصاب.
أي نعم.
هذا الثقة.
هذا سبق أن تقدم يعني هذا موجود في رواية مسلم ورواية أصحاب الكتب الستة.
نعم.
نعم.
الأنس.
والحديث في الصحيحين.
نعم.
نعم. عن أنس وأنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وقد وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فأنس رضي الله تعالى عنه أحد السبعة الذين جلس حديثهم على ألف حديث وهو من المكثرين ومن الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره كثيرا في الأحاديث الماضية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حديث
من؟
حديث جابر.
نعم.
عندنا أسئلة. يقول بعض الخطباء إذا أدرك شهر ربيع الأول وفي الثلث الأول منه يخطب عن موضوع الهجرة النبوية وما يتعلق بها وما حكم هذا العمل؟
إذا جاء شهر ربيع الأول؟
أيوه.
لا بأس بذلك. لا بأس بذلك يعني كونه يعني في شهر ربيع الأول يعني يعني يذكر يعني شيئا عن الهجرة لأن الهجرة كما هو معلوم في شهر ربيع الأول ولكن يعني عندما حصل التاريخ عندما حصل التاريخ يعني بدأوا من المحرم يعني لأنه من طرف الحاج وإلا فإن الهجرة كانت في ربيع الأول.
هو نفسه يقول وكذلك بعضهم إذا أتى في الثلث الأخير من شهر رمضان يحدث عن غزوة بدر.
لا نفسه لذلك أيضا كونه يعني يذكر لأن غزوة بدر كانت في السابع عشر من شعبان من رمضان كانت في السابع عشر من رمضان وكان يذكر ذلك الحدث العظيم لا بأس به مناسبة عظيمة يذكر فيها بالجهاد في سبيل الله عز وجل.
هذا السائل يقول ما الفرق بين سنة الضحى والصلاة الشروق ومتى وقت كل منهما وعدد ركعاتها؟
لا أعلم فرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى يعني لأن الشروق يعني معناه أن الوقت الذي يحل فيه الصلاة الذي صلاة الإشراق عندما يقولنا صلاة الإشراق يعني معناه عند الوقت الذي يحل فيه الصلاة يعني كان الناس ممتنعين من الصلاة من 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 من, من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس تذهب يقدرون كانوا ممتنعين من الصلاة لا يجوز لهم أن يصلي فإذا جاء الإشراق وطلعت الشمس وأشرقت وارتفعت عند ذلك حل لهم ما كانوا ممنوعين منه من حين صلوا الفجر الى ذلك الوقت فما اعلم يعني فرقا بين صلاة يعني الاشراق والاشراق هو الضحى لان بس اضيف لها اشراق من اجل إن انها تبدا وقت الاشراق.
سائل يقول هل يجوز للانسان ان يصاحب الجن الصالحين ويستخدمهم في الخير؟
يصاحب الجن الصالحين كيف يصاحبهم؟ أقول كيف يصاحب الجن؟ بأي طريقة يعني هم شكل غير شكله ولهم يعني وضع غير وضعه فكيف تكون مصاحبته إياه؟ وكيف يستخدمهم؟ هم طبعا يتشكلونهم هم يأتون على صور حيوانات لكن كونهم يأتون على هيئتهم هم ما نراهم على هيئتهم يروننا ولا نراهم كما قال الله عز أنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم فنحن لا نراهم على هيئتهم التي هم عليها ولا هم يروننا على هيئتنا فكيف يعني يكون الإنسان صاحبهم؟ نعم لو تشكلوا يمكن يتشكلون على صوت إنسان مثل ذاك اللي هو صاحب أبو هريرة الذي جاء يحثو من الطعام وقال أنه ذو عيال وأنه كذا لكنهم على هيئتهم لا يرون هيئتهم لا يرون.
الأباط كلام يشعر بهذا يقول وهل الناس الذين يتعاملون مع الجن مثل السحرة يرون الجن على صورهم؟
لا أدري لكن لا شك أن السحرة وإخوانهم من شياطين الإنس يعني يمكن أن يعني يستفيدوا منهم عن طريق كونهم يصرفون لهم شيئا من حق الله سبحانه وتعالى يصرفون لهم شيئا من حق الله سبحانه وتعالى فيحصل يعني شيئا من كونهم يعينونهم أو يخبرونهم عن أمور مغيبة، لأن الجن عندهم قدرة في الحركة والانتقال من مكان إلى مكان، فقد ينتقل من مكان ويرى ما فيه ويأتي ويخبر أخاه من شياطين الإنس الذين هم السحرة والكهان والعرافين ومن يعني بحكمهم.
سائل يقول: هل يدل قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أن الذين لم تبلغهم الدعوة يعذرون لأنهم لم يأتهم الرسول؟
الذين ما بلغتهم الدعوة وما يعني بلغتهم الرسالة، هؤلاء حكمهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضغي ذلك الامتحان تكون النتيجة، هل يكون سعداء أو أشقياء. من لم تبلغه الله يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة، وعلى ضغي ذلك الامتحان يكون شقيا أو سعيدا.
يقول: ثبت في الحديث أن عذاب القبر وصياح الميت يسمعه كل شيء إلا الثقلين، فهل ما عدا الثقلين يسمعون ذلك وإن كانوا بعيدين عن المقبرة؟
نعم، الحديث ورد لأن المعذبين في قبورهم يسمعهم من عدا الثقلين الجن والإنس، لأنهم مكلفون، والدواب تسمعهم، الدواب تسمع لأنهم غير الثقلين الجن والإنس. والرسول صلى الله عليه وسلم أسمع وأقدر على السماع وهو بشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد حص بهذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو تسمعون لو تعلمون من عذاب قبرنا لو تسمعون لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا، والحديث صحيح مسلم، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو يدل على أنه يسمع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والله تعالى أقدره على ذلك وأسمعه لما يجري. لكن هل يعني يكون من يكون بعيدا يعني يسمع، وأن يسمع من بعد؟ لا أدري، أقول لا أدري هل تلك الحيوانات أنها تسمع من بعد كما تسمع من قرب؟ الله تعالى أعلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم كانوا في الشام إذا أصيبت الخيل عندهم باحتباس الطعام في البطون وأرادوا كونها تستطلق بطونها، فإنهم يذهبون بها عند قبور الباطنية الذين دفنوا هناك فتسمع يعني ما يجري في القبور، فعند ذلك يحصل لها فزع فيصيبها انطلاق، يحصل لها الانطلاق في البطن، وقد كانت محتبسة، احتبس الطعام في بطونها، يعني يذهبون بها إلى القبور يعني عند القبور يعني حتى يعني تسمع. فهذا يعني الحادثة ب أن تشعر بأن السماع يكون عن قرب، لكن هل يحصل عن بعد؟ الله تعالى أعلم، هذا شيء مغير لا ندري.
السائل يقول: هل يجوز للإنسان من باب زيادة اليقين والاستيعاب أن يأتي ببعض الحيوانات إلى المقبرة ليرى نقرتها وسفولها؟
هل إيش؟
يقول: هل يجوز للإنسان من باب زيادة اليقين والاستيعاب أن يأتي ببعض الحيوانات إلى المقبرة ليرى نقرتها وسفولها من ذلك العذاب؟
لا يحتاج إلى هذا أبدا، يكفي يعني الإنسان، أقول الإنسان عندما يبلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقطع ويجزم لأن ما أخبر به الرسول حقا وصدق، وإن لم يحصل منه أن يذهب بها، ما أعرف أن أحد يذهب بها إلى المقابر ليرى كذا، وإنما الذي ذكرت أنهم كانوا يذهبون بها من أجل تنطلق بطونها لأنها محتبسة، وهذا علاج لها.
يقول: ما هو المقوق؟
المقوق يعني مقدار، يعني مقدار معين، ما ادري والله وش هو، لكنه مقدار يعني.
يقول: هل مجاهد له قرابه بعائشه رضي الله عنها؟
ما نعلم قرابه مجاهد بن جبر، ما مكي ما يعلم له قرابة.
هذا السائل يقول
إذا قبل معلوم أن الراوي يعني كما هو معلوم يروي عن غير قرابته، يعني كل الذين يروي عن عائشة من قرابتها أو الذين يأتون إليها ليسمعوا الحديث منها من قرابتها، الحديث يرويه القريب والبعيد. أقول الحديث يأخذها القريب والبعيد، ما هي القضية قضية الرواية عنها تكون عن قرابة.
هذا السائل يقول إذا كان المصلي مصبوغ في صلاة المغرب بركعتين هل يذكر التشهد كاملا؟
مصبوغ بركعتين؟
هكذا سؤال.
إذا سبق بركعتين كما هو معلوم يعني أدرك ركعة واحدة، فإنه إذا قام يقضي الصلاة يصلي ركعة ثم يجلس التشهد الأول، ثم يجلس التشهد الأول. يعني ما أدري إيش المقصود بالتشهد كاملا، يعني هو إذا جاء وأدرك الإمام يعني أدرك مع الإمام ركعة طبعا يجلس معه في التشهد الأخير فيفعل كما يفعل الإمام، لا من حيث الهيئة ولا من حيث القراءة، فهو يقرأ التشهد والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحب، وكأنه في آخر صلاته، يعني لا فرق بين من كان في يعني مسبوق وغير مسبوق، يعني حتى في الهيئة يعني يفترش يتورك يعني على هيئة الإمام، لا يكون على اعتبار أنه في أول صلاته والإمام في آخر صلاته، بل يفعل كما يفعل الإمام ولا كان هو في آخر في أول صلاة والإمام في آخر صلاة. فالذي يدركه مع الإمام التشهد الذي هو التشهد الذي يدركه التشهد الأخير بعد الركعة الأولى التي يحصلها مع الإمام، فهو يأتي يفعل كما يفعل الإمام من حيث الجلوس ومن حيث ما يقرأ، لأنه يقرأ التشهد ويقرأ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي للسؤال يدعي بعد ذلك، لا فرق بين مسبوق وغير مسبوق. وإذا قام يقضي صلاته فهو يصلي ركعة ثم يجلس التشهد، لأن التشهد الأول بعد ركعتين. فإذا كان يقصد التشهد الذي أدركه مع الإمام نعم يأتي به كاملا كما يفعل الإمام.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي الحاكمية وما موقف أهل السنة والجماعة من هذا اللفظ وما منهجهم بالنسبة للحاكمية؟ نرجو التفصيل.
الحاكمية هذا لفظ استعمل حديثا كثيرا على ما يتعلق بالحكم والحكم بما أنزل الله فيقولون الحاكمية، بل منهم من يقول توحيد الحاكمية فيسميه توحيد الحاكمية ويقول أنه نوع من أنواع التوحيد، وهذا كلام ليس بصحيح، لأن التوحيد الألوهية يدخل تحته الحكم وغير الحكم، لأنه يتعبد الله عز وجل بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان يعني في العبادات أو المعاملات أو ما إلى ذلك، فالحكم إنما هو في الرجوع إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته. وإذا اختلف الناس في مسألة من المسائل فإنهم يرجعون إلى حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما اختلف من دين شيء فحكمه إلى الله. فالمقصود من ذلك الحكم، والحكم يقوم بما أنزل الله، وعند الاختلاف يرجع إلى حكم الله، ما حكم الله به وحكم به رسوله في الكتاب والسنة هو المرجع، سواء في ذلك الأصول أو الفروع، كل ما جاء عن الله وعن رسوله هو المرجع. وإذا حصل خلاف في مسألة ما سواء كانت في أمور العبادات أو المعاملات فالمرجع في ذلك إلى الشرع، من كان معه الدليل فهو الذي معه الحجة، ومن عري من الدليل فهو الذي فقد الحجة.
هذا السائل يقول جاء في الحديث وذكر رقمه، سمعت الرجل يقول سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها،
يعني أنا وأخوها، دخلت أنا وأخوها، يعني عطف على الضمير المتصل بدون ضمير الفصل، يعني بدون يقول أنا وأخوها، دخلت وأخوها يعني أنا وأخوها، دخلت
سؤاله أيوه؟ من هو أخوها من الرضاع؟
أخوها من الرضاع ذكر الحافظ بن حجر في البت قال أنني لا أعلم يعني تعيين المراد, وذكر قال إن لعائشة اثنين يعني قيل أنهما يعني أخوان لها من الرضاعة, قال ولا أدري يحتمل أن يكون أحد هذين الاثنين ويحتمل أن يكون غيرهما, فيقول أني لا أعلم تحديد يعني هذا الشخص الذي المبهم في هذا الحديث أو في هذا الإسناد الذي هو أخو عائشة من الرضاعة, يقول لا أعلم تعيين هذا المهمل, ويحتمل أن يكون الاثنين اللي سماهم في الشرع ويحتمل أن يكون غيرهما.
نقول هل هو يعني هذا الرجل من رجال هذا الاثنان؟
لا ليس من رجال الاثنان, لان رجل الاثنان هو ابو سلمة الذي كان دخل هو واخوها واخوها سأل وابو سلمة يسمع, فهو روى عن عائشة ما روى عن اخيها, لكن اخوها هو السبب, ومعرفة السبب ليس بلازم ان تعرف, لانه مو هو, لانه لو كان يروي عن اخيها من الرضاع واخوها من الرضاع يروي عنها صار هذا رجل مبهم يحتاج الى معرفته حتى يعتبر الحديث ثابت او غير ثابت, لكن الان الرجل ليس من رجال الاثنين وانما جاء ذكره يعني لكونه سأل.
هذا السائل يقول يعني اورد فقه طويلا, يقول بعض الناس الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويؤدون اركان الاسلام وشعائره ويفعلون الاوامر ويجتنبون النواهي الا انه والعياذ بالله دخل عليهم الشيطان من مدخل اقلقهم وشتت افكارهم واعيا اجسادهم الا وهو تشكيكهم في اليقين بالله تعالى, فيشتكي بعضهم ويقول انا لست مستشعرا بوجود الله تعالى. يقول انا لست مستشعرا بوجود الله تعالى اذا فانا لست مؤمنا, ويقول من ابتلي بهذا الوسواس انه قرا لابن القيم انه يقول ان الوساوس التي تعرض على الخلق نوعان. نوع من الشيطان ونوع اخر انما هو شبهه ومرض لا بد من علاجه, فزاد هذا الكلام هذا الرجل وسوسه, فما هي نصيحتكم؟
الجواب على هذا هو ان الانسان يعني عليه ان يحذر من الشيطان ولا يعني يسترسل معه, وقد جاء في الحديث ما يشعر بمثل هذا المعنى ان الشيطان لا يزال مع احدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله, فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليقول امنا بالله وليقول امنا بالله, فاذا جاء هواجس من الشيطان او اشياء وساوس من الشيطان يدفعها ويستعيذ بالله من الشيطان وينتهي ولا يسترسل مع هذه الوساوس والعياذ بالله.